جبريل يسأل والنبي يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بتوفيق الله ومدده على موعد مع اللقاء 79 من لقاءات العقيدة والتوحيد وتجديد الإيمان، ولازلنا بحول الرحيم الرحمن نتحدث عن الركن الثاني من أركان الإسلام ألا وهو الصلاة، ولازال حديثنا بفضل ربنا جل وعلا عن صلاة الجنازة وما يتعلق بالموت والغسل والكفن من أحكام. وقد أنهيت الحديث في اللقاء الماضي بفضل الله جل وعلا عن أحكام الغسل وعن كيفية التكفين للميت، وذكرت الأحكام المتعلقة بهذا الجانب المهم. أسأل الله أن يختم لي ولكم بخاتمة الإيمان. والسؤال الليلة: ما هي صفة وكيفية التكفين للميت؟ أولا، يستحب أن تفرد وأن تبسط أحسن الأكفان وأوسع الأكفان، ثم توضع اللفافة الثانية عليها، ثم توضع اللفافة الثالثة عليها. هذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وذلك اعتبارا بما يفعله المسلم في الحياة الدنيا، فإنه لا شك ولا ريب يجعل أحسن ثيابه وأوسع ثيابه فوق الثياب الضيقة التي يلبسها على جسده مباشرة، ثم يحمل الميت إلى الأكفان بعد فردها وهو مستور دون أن تكشف عورته، وهو مستور مغطى دون أن تكشف عورته، ثم يوضع على الكفن على ظهره. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. ثم يؤخذ شيء من القطن فيجعل فيه الطيب، يجعل فيه الحنوط من الكافور والعنبر والمسك إلى غير ذلك، ويجعل هذا القطن الذي وضع فيه الحنوط بين أليتيه ويشد عليه، وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، حتى يرد هذا القطن الذي يوضع بين الأليتين ما يخرج من الدبر عند تحريك الميت. أسأل الله أن يستر علي وعليكم في الدنيا والآخرة. ثم ليخفي هذا القطن المطيب والمعطر ما قد يظهر من الروائح الكريهة، ثم يشد عليه كفنه حتى لا يخرج منه شيء، ثم يوضع الحموط على مواضع السجود. سبحان الله، يطيب من الميت مواضع السجود بالحموط. وقد ذكرت أن الحنوط نوع من أنواع الطيب من الكافور والمسك والعنبر وغير ذلك من الروائح الطيبة الجميلة، فتطيب مواضع السجود من الميت باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وذلك لأن هذه المواضع هي التي شرفها الله جل وعلا بالسجود له في الدنيا، فخصت أثناء غسل الميت بالطيب. ثم بعد ذلك يطيب جميع بدن الميت بعد تطيب مواضع السجود ابتداء، يطيب جميع بدن الميت، وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول طائفة كبيرة من السلف. واستحب أن يطيب كذلك رأسه بعد البدن، بعد مواضع السجود، الجبين والأنف واليدين والركبتين والأطراف القدمين، يطيب بدنه كله، ثم يستحب أن يطيب رأسه وأن تطيب لحيته، وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. ثم بعد ذلك يلف، يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شق الميت من الناحية اليمنى، ثم يرد طرفه الأيمن على شق الميت من ناحية اليسرى أو من الجانب الأيسر، وهكذا يفعل بالكفن الثاني، اللفافة الثانية واللفافة الثالثة، كما فعل بالأولى والثانية، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة من الأحناف والمالكية والحنابلة، وهو الصحيح عند الشافعية. ثم تعقد اللفائف بعد تكفين الميت، تعقد اللفائف بعد تكفين الميت باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة من ناحية الرأس وكذلك من ناحية القدمين، وذلك صيانة لجسد الميت عن أن يكشف، ثم ليظل مستورا عند الحمل وعند الدفن حتى لا تفك الأكفان وتفك اللفائف عند السير به إلى الجنازة أو عند وضعه في القبر. بهذه الأحكام السريعة المختصرة أكون بحول ربي وتوفيقه ومدده قد أنهيت الحديث عن كل ما يتعلق بأحكام الغسل وأحكام التكفين. وهنا نطرح السؤال المهم الذي من أجله سيقت كل هذه الأحكام السابقة على مدى حلقات طويلة: ما حكم الصلاة على الميت؟ ما حكم الصلاة على الميت؟ خلاص انتهينا من غسل الميت وانتهينا من تكفينه، ثم حان وقت الصلاة عليه، حان وقت صلاة الجنازة عليه، فما حكم الصلاة على الميت الحاضر أي الذي حضر من أموات المسلمين، وما حكم الصلاة على الميت الغائب الذي لم يصل عليه المسلمون، وما حكم الصلاة على جزء من جسد الميت؟ قد يتعرض الإنسان لحادث فتلملم بعض أجزائه، نسأل الله السلامة والعافية، فما حكم الصلاة على جزء جسد الميت أو على بعض أجزاء جسمان أو جسد الميت؟ هذه مسائل مهمة ينبغي أن نتعرف عليها. أما بالنسبة للصلاة على الميت المسلم الحاضر فهي فرض كفاية. فرض كفاية يعني إيه؟ فرض كفاية معناه إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، والأدلة على ذلك استدلوا بقول الله تعالى في خطاب ربنا جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم في شأن المنافقين: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ما وجه الاستشهاد بالآية هنا ونحن نتكلم عن الصلاة على جنائز المسلمين؟ قالوا: لأن النهي عن الصلاة على المنافق بمفهوم المخالفة يدلنا على الصلاة على المسلم، يدلنا على الصلاة على المسلم. إن كان نبينا صلى الله عليه وسلم قد نهي عن الصلاة على المنافقين فهذا يدل على أنه مشروع لنا أن نصلي على المسلمين الموحدين المتبعين لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. واستدلوا بما رواه الإمام البخاري من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة أتي بجنازة ليصلي عليها. أتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة ميت ليصلي عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال بأبي وأمي وروحي هل عليه من دين؟ يا الله، انظروا إلى خطر الدين. هل عليه من دين؟ قالوا لا. فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقال عليه الصلاة والسلام هل عليه من دين؟ قالوا نعم. قال فصلوا على صاحبكم. ولم يصلي هو عليه الصلاة والسلام، صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضوان الله عليه الذي استشعر أن هذا الرجل الميت الذي عليه الدين سيحرم من خير كثير ومن نور عظيم ومن بركة لا يعلم حدها إلا الله حين يمتنع سيد الخلق وحبيب الحق عن الصلاة عليه. فقال أبو قتادة رضي الله عنه علي دينه يا رسول الله فصل عليه. ما شاء الله، ما شاء الله، علي دينه يا رسول الله فصل عليه، فصل عليه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ما وجه الاستشهاد بهذا الحديث الجميل؟ قوله عليه الصلاة والسلام فصلوا على صاحبكم. فصلوا هذا فعل أمر، وقد أصلت قبل ذلك مرارا أن الأمر للوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب أو الاستحسان. ثم في الحديث حكم آخر في غاية الخطر أود أن ألفت النظر إليه وأن أنبه المسلمين إليه، ألا وهو التشديد في أمر الديون، وأنه معلق برقبة الميت حتى يقضى عنه دينه بأي صورة من الصور. فلا ينبغي أن يماطل الإنسان في سداد دينه ما دام قادرا على ذلك. وإن توفي وعليه دين فالأولى أن يحرص الورثة أو أهل الميت على سداد دينه من ميراثه، فإن لم يكن له مال ولا ميراث فليتولى أهل الفضل في الأمة سداد هذا الدين حتى لا يظل هذا الدين معلقا برقبة الميت. فلقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم حينما علم أن عليه دينا حتى تولى أبو قتادة رضي الله عنه سداد هذا الدين، وقال علي دينه يا رسول الله فصل عليه. في رواية جميلة في صحيح البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال حين توفي النجاشي ملك الحبشة، لما توفي قام عليه الصلاة والسلام فقال لأصحابه قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش. الله الله الله، قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلم فصلوا عليه. وجه الاستشهاد بالحديث في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على النجاش إذ لم يصلي عليه أحد من قومه. انتبه لهذا، إذ لم يصلي عليه أحد من قومه، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بالصلاة عليه. وهذا دليل واضح على تأكيد الصلاة على الميت المسلم على الجنازة، وعلى أنه لا يجوز أن تترك الصلاة على مسلم مات في غير أرض الإسلام إلا أن يصلي عليه أحد من المسلمين. نقل الإجماع على ذلك الإمام النووي والإمام ابن حزم وغيرهما. طيب، هذا حكم الصلاة على الميت الذي حضر من أموات المسلمين. طب ما حكم الصلاة على الميت الغائب؟ رجل مات في غير بلاد المسلمين ولم يصلي عليه أحد من المسلمين، فهل تجوز الصلاة عليه؟ نعم، صلاة الغائب مشروعة على من مات من المسلمين ولم يصلى عليه، هذه رواية عن الإمام أحمد، وهو اختيار شيخ إسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم، استدلوا بالحديث الجميل الصحيح الذي روى البخاري ومسلم من حديث جابر وقد ذكرته للتو آنفا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي ملك الحبشة وكبر عليه أربعا، أي أربع تكبيرات، وسأبين بالتفصيل إن شاء ربنا الملك الجليل كيفية صلاة الجنازة بإذنه تبارك وتعالى. واستدلوا أيضا ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بأصحابه إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات وهو غائب، وهو غائب، هو في بلاد الحبشة، توفي في بلاد الحبشة، وصلى عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالمدينة النبوية المطهرة المنورة المباركة. وجه الاستشهاد بالحديث إيه؟ في جواز صلاة الغائب أو الصلاة على المسلم الذي لم يموت في بلاد المسلمين ولم يصلي عليه أحد، وجه الاستشهاد أنه صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي لأنه مات بين الكفار ولم يصل عليه، ولم يصل عليه، فلم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام ولا من سنته الصلاة على كل ميت غائب. انتبه لهذا، فقد مات كثير من المسلمين وهم غيب فلم يصل عليهم، ولما مات الخلفاء الراشدون، أي أقصد لم يصل عليهم صلاة الغائب، يعني مات مسلم في مكان ما وصل عليه بعض المسلمين، خلاص لا يصلى عليه، لا يصلي عليه المسلمون في أماكن أخرى صلاة الغائب. ومعلوم أن الخلفاء الراشدين قد ماتوا وقد مات غيرهم ولم يصلي عليهم أحد من المسلمين صلاة الغائب، ولو فعلوا ذلك المسلمون لتواتر النقل بذلك عنهم ولا أصبح معلوما. فمن صلى عليه من المسلمين من صلى فهذا يكفي، أما إن مات وعلم أنه لم يصلى عليه فليصلي عليه المسلمون من أراد واستطاع منهم صلاة الغائب. طيب ما حكم الصلاة على بعض الميت، على جزء من أجزاء الميت؟ اختلف في هذه المسألة أهل العلم على قولين. قالوا في القول الأول إذا وجد بعض جسد الميت غسل وصلي عليه ولم يفرق بين الكثير والقليل مما تبقى من جسده وجثمانه، لم يفرق بين القليل والكثير من جسد المتوفى، هذا مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، هذا من فضل الله. إذا وجد جزء من الميت يغسل ويصلى عليه، سبحان ربي، القول الثاني قالوا لا يصلى على الميت إلا إذا وجد أكثره، وهو مذهب الأحناف والمالكية، لأنه إذا صلي على أكثره خلاص يكفي، لا نحتاج إلى أن نصلي على الباقي أي من جسده حتى وإن وجد، أما إذا صلي على الأقل، إذا صلي على الأقل أي من الجسد، فتلزم الصلاة على أكثر الجسد إن وجد. يبقى المسألة فيها قولان لأهل العلم، منهم من قال لا فرق بين قليل الجسد وكثيره إذا وجد غسل وصلي عليه، ومنهم من فصل كما رأينا في مذهب الأحناف ومذهب المالكية. طيب سؤال آخر في غاية الأهمية، ألا وهو من الذي يصلى عليه ومن الذي لا يصلى عليه؟ مسألة خطيرة. تعالوا لنبدأ بحكم الصلاة على السقط أو السقط، وهو المولود الذي ينزل من بطن أمه. قالوا إذا نزل السقط بفتح السين أو بكسرها كلاهما صحيح، إذا نزل السقط مستهلا يعني صارخا باكيا يصلى عليه، يصلى عليه، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، بل وهناك من نقل الإجماع على ذلك. ليه؟ لأنه قد ثبت له ببكائه وصراخه واستهلاله ثبت له حكم الدنيا في الإسلام من ميراث ودية، فيصلى عليه حينئذ كغيره. جميل جدا. طيب إذا نزل السقط ولم يستهل وكان عمره أقل من 4 أشهر لا يصلى عليه، إذا لم يستهل وكان سنه أو عمره أقل من 4 أشهر، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، بل وهناك من حكى الإجماع على ذلك. ليه؟ لأنه قبل 4 أشهر كما قال لا يكون نسمة، فهو كالدم، فهو كالدم، قطع من الدم، فليصلى عليه. طيب أما إذا كان السقط كان عمره 4 أشهر ونزل ولم يستهل، لم يبكي ولم يصرخ، اختلف أهل العلم في الصلاة عليه إذا لم يستهل وكان عمره 4 أشهر فأكثر، طبعا اختلفوا على قولين. القول الأول قالوا لا يصلى عليه، لم يستهل حتى ولو كان عمره 4 أشهر أو أكثر لا يصلى عليه، هذا مذهب الجمهور من الأحناف والمالكية والشافعي، وهو قول بعض السلف. قالوا لأنه لم يثبت له حكم الحياة باستهلاله أي ببكائه أو صراخه. القول الثاني قالوا يصلى عليه إذا نزل السقط ولم يستهل صارخا وكان عمره 4 أشهر فأكثر يصلى عليه، مذهب الحنابلة، وهو قول بعض السلف، بل وهو قول فقهاء المحدثين، واستدلوا بعموم حديث المغيرة بن شعبة الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. يا سلام، السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. قال أنه نسم نفخ فيها الروح فيصلى عليه. طيب سؤال آخر في غاية الخطر والأهمية، ألا وهو ما حكم الصلاة على أصحاب الكبائر وأهل البدع، وما حكم الصلاة على غير المسلمين؟ تدبروا هذا جيدا، فإن العقيدة الآن قد أصابها شيء من الغبش عند بعض المسلمين، وأصابها شيء من اللبس، ولم تعد عقيدة الولاء والبراء واضحة عند كثير من المسلمين. تعالوا أولا نتعرف على حكم الصلاة على أصحاب الكبائر. هل نترك الصلاة على أموات المسلمين من أصحاب الكبائر؟ والجواب لا. تدبروا معي، والجواب لا، لا يجوز أن نترك الصلاة على جنائز أهل الكبائر من المسلمين، وهناك إجماع على ذلك، وهناك إجماع على ذلك، نقل هذا الإجماع القاضي عياض والإمام ابن عبد البر والإمام الشوكاني والإمام القرطبي وغيرهم من أهل الفضل، لأن أهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل الكبائر، نحن لا نكفر أهل الكبائر. فهناك من ارتكب الزنا في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كماعز والغامدية، ولما أقام النبي صلى الله عليه وسلم عليهما الحد دخل على أصحابه وقال استغفروا لأخيكم، لأخيكم ماعز بن مالك، استغفروا لأخيكم ماعز بن مالك. وهذا الذي كان كثيرا ما يؤتى به ليقام عليه الحد في شربه للخمر، فحين سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهم يلعنه، يلعنه لأنه كثيرا ما يؤتى به وقد شرب الخمر، فقال عليه الصلاة والسلام لا تلعنوه، لا تلعنوه، لا تكونوا عونا للشيطان عليه، فوالله إني لا أعلم أنه لا يحب الله ورسوله وهو متلبس بهذه الكبيرة. فنحن لا نكفر أهل الكبائر، لا نكفر بذنب، اللهم إلا إذا استحل المرء هذا الذنب أو هذه الكبيرة، هذه مسألة أخرى. أما أهل السنة لا يكفرون بكبائر الذنوب، ومن ثم إذا مات مسلم مرتكب لكبيرة فنصلي عليه صلاة الجنازة. طيب الصلاة على المبتدع، على صاحب البدعة وهو مسلم، هل لا نصلي عليه الجنازة؟ والجواب لا، بل تصلى صلاة الجنازة على صاحب البدعة المسلم، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، هذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، بل هو قول جمهور الفقهاء، وبه قالت طائفة كبيرة من السلف، بل وحكي إجماع أكثر أهل العلم على ذلك. قال تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فلقد نهى ربنا جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين، وقد أطلعه رب العالمين عليهم، فدل ذلك على أن كل مسلم لم يعلم عنه النفاق، لم يعلم عنه النفاق، تجوز الصلاة عليه وإن كانت فيه بدعة وإن كان فيه فسق. واستدلوا بحديث سلمة الذي ذكرته آنفا في صاحب الدين أنه صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم، وجه الاستشهاد به عموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، والمسلم إن كانت فيه بدعة أو إن كانت فيه معصية وذنب وفسق هو صاحب لنا، صاحب للمسلمين، من جملة المسلمين، ممن يدخلون تحت دين رب العالمين وتحت دين سيد المرسلين، وممن يدخلون تحت ما شرعه ربنا ونبينا للمسلمين أحياء وأمواتا. هذه مسألة مهمة إخواني، وأسأل الله عز وجل أن يبصرنا بالحق وأن يرزقنا الرحمة والحكمة والفهم لمراده ولمراد رسوله عليه الصلاة والسلام. وهنا سؤال أختم به اللقاء الليلة، وهو في غاية الأهمية والخطورة لما نشهده الآن على الساحة الإعلامية من تطاحن ومن سجال بالأفكار، وقد تجرأ على القول في دين الله سبحانه وتعالى كثير ممن لا يعلمون الأدلة القرآنية والنبوية ولا يفرقون بين الأدلة ومراتبها ومناطاتها فضلا عن تحقيق مناطات هذه الأدلة. ما حكم الصلاة على الكافر؟ ما حكم الصلاة على غير المسلم؟ فلقد رأينا العجب العجاب، لقد رأينا العجب العجاب، رأينا اختلالا في العقيدة ربما عن عدم علم أو ربما لتقصير منا نحن من ينسب إلى العلم في البيان والتوضيح بحكمة ورحمة وأدب ورفق ولين، فنحن لا نخاطب ملائكة بررة ولا نتعامل مع شياطين مردة ولا نتعامل مع أحجار صلدة، بل نتعامل مع نفوس بشرية فيها الإقبال والإحجام، فيها الخير والشر، فيها الحلال والحرام، فيها الفجور والتقوى. فلا بد أن يكون الداعي إلى الله جل وعلا على بصيرة وعلى علم وعلى حكمة وعلى فهم وعلى روية وعلى رحمة. لا تجوز الصلاة على غير المسلم، ليس هذا لعدم وجود رحمة في قلوب المسلمين، كلا، بل هذا دين رب العالمين الذي شرع، وهو وحده الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال تعالى لنبيه إمام الرحماء وسيد الأصفياء الأتقياء، قال جل وعلا له ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ليه يا رب؟ إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فقد علل النهي عن الصلاة على غير المسلم لكفرهم بالله ورسوله، فقال جل وعلا إنهم كفروا بالله ورسوله، فدل على حرمة الصلاة على غير المسلم. فالأصل في النهي كما هو معلوم للتحريم، إلا إذا جاءت قرينة تصرف الحكم والنهي من التحريم إلى الكراهة. وقد نقل الإجماع على ذلك الإمام النووي وغيره، قال أن الصلاة على الميت إنما هي لطلب المغفرة له من الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى يقول لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. وقال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذا كلام ربنا يا إخواني، ليس اجتهادا من عالم من العلماء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولما مرض أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان حائط صد منيع لطالما تحطمت عليه سيوف ورماح أهل الشرك في مكة، والذي طالما نسج عباءة من روحه وعطائه وحبه لسيدنا رسول الله ليحميه من المشركين، ومع ذلك لما نام على فراش الموت ذهب إليه سيد المرسلين وعنده أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية، فجلس النبي عليه الصلاة والسلام عند رأسه وقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فقال له أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال بأنه على ملة عبد المطلب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول له لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل عليه قول ربه جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وفي رواية عظيمة حاسمة قاطعة في صحيح مسلم وغيره من حديث أم المؤمنين عائشة أنها سألت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان، وكان عبد الله بن جدعان من الكرماء الأجواد ممن يطعم الفقراء والمساكين، فقالت عائشة يا رسول الله إن عبد الله ابن جدعان كان يطعم الطعام ويقري الضيف، فهل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ تدبروا هذا السؤال المباشر، إن عبد الله ابن جدعان كان يطعم الطعام ويقري الضيف فهل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. نعم، غير المسلم الذي أبدع وقدم في أي مجال من المجالات، في المجال الطبي والمجال الجيولوجي والكيميائي والإعلامي والصحفي والمجال الزراعي والصناعي والتجاري، من قدم للبشرية وأعطى البشرية وهو على غير الإسلام فليأخذ أجره كاملا غير منقوص في الدنيا، أما بين يدي الله يوم القيامة فلا ينفعه ذلك، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله رب العالمين أن يختم لي ولكم جميعا بخاتمة الإيمان، وأن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا، وإذا الحبيب من الأمين قريب. فتذكر الفل الكريم لقاءه في الغار، اقرأ واللقاء مهيب. سأل النبي عن الجوامع كلها بعد السؤال.